في الإسلام والأحكام والمبايعة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسفر بن مخرمة رضي الله عنهم يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل إلا ذلك فكتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ أبا جندل رضي الله عنه إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأتيه أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إلى قوله ولا هم يحلون لهن. قال عروة فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جريرا رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد فقول المؤلف رحمه الله وإياه كتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة في الإسلام. يعني كما ذكر في الحاشية ذكر الحافظ قال عند الدخول في الإسلام اشترط شروطا إذا أراد أن يدخل الإسلام أو اشترط شروط يشترط عليه شروطا فإن هذا إذا كانت هذه الشروط ليس فيها شيء من المحرمات فالأصل فيها الجواز كما في الحديث المتقدم المسلمون على شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو حل حراما. الأصل في الشروط الصحة سواء كان في البيعة أو سواء كانت في النكاح أو في البيع والشراء ونحو ذلك فالأصل في الشروط الصحة إلا إذا كان فيها شيء يحرم الحلال أو يحل الحرام فإن هذا شرط باطل ويبطل ذلك الشرط. لكن العلماء يقولون من دخل في عقد بشرط باطل وهو لا يعلم فله الخيار باع واشترط الولاء باع هذا العبد واشترط العتق عليه والولاء له هذا شرط باطل كما في سيأتي ومر معنا في حديث في قصة بريرة رضي الله عنها. فإذا باعه هذا العبد بشرط أن يكون الولاء له ثم علم بعد ذلك أن الشرط باطل فما الحكم؟ يقول له الخيار. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك لأنه معذور بالجهل وهو رضي أن يبيع هذا العبد مثلا باعه بعشرة فقال لكن بشرط أن تعتقه ولي الخيار ولي أن تعتقه والولاء لي فباعه بعشرة بناء على الولاء له. لكن لو قيل له لا أقبل هذا الشرط قال إذا لن أبيعك لو تقول لي بعشرين له مقصد له قصد في هذا الشرط فإذا وهو معذور باشتراطه لأنه يجهل التحريم فإذا نقول الشرط باطل لا يمكن أن يصحح لأنه مخالف للشرع، فنقول الشرط باطل ولك الخيار، إن شئت أن تمضي البيع وإن شئت أن ترد. أما من علم تحريم الشرط فإنه يبطل والعقد لازم لأنه غير معذور. وهذا الذي يحمل عليه قصة بريرة رضي الله عنها، على يحمل على أن أهل بريرة كانوا يعلمون بالتحريم، لذلك أبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط وصحح العقد. في هذا ذكر بعض الشروط التي حصلت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين. قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، ليس معناه أنه أن الشروط لا تلزم بين المسلم وغير المسلم، فإنما هذا ذكره على الأصل والأغلب، وأن الشروط بين المسلمين لها تلزم يعني أشد لزوما لأن هذا حق لمسلم، لكن ليس له مفهوم، ليس مفهوم أن الشروط لا تلزم بين المسلم وبين الكافر. قال المسلمون على شروطهم، يعني من شارط مسلما شرطا لزمه، هل مفهوم غير المسلم لا يلزم؟ جواب لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام شارط المشركين في صلح الحديبية والتزم عليه الصلاة والسلام تلك الشروط، التزمها وكان يرد إذا جاءه أحد رده، كما رد أبا جندل في نفس العقد في نفس الوقت، ورد أبا بصير بعد ذلك، فالتزم النبي عليه الصلاة والسلام تلك الشروط ولم يخل بها. أما مجيء المسلمات فالله سبحانه وتعالى هو الذي أبطل. طيب هذا فيه قد يقال فيه إشكال، لأن العقد وقع على رد من يأتي، هذا عام يشمل الرجال والنساء، ثم أبطل الله جل وعلا بعض أفراد هذا العام واستثنى جل وعلا النساء، فهل هذا فيه يعني نقض شيء من ذلك الصلح؟ نقول لا، هذا الذي أبطله رب العالمين الذي له ملك السماوات والأرض، وليس من بشخص النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعني لم يفي به لمصلحة شخصية، لا، هذا شرع الله، هذا حكم الله، هذا شرع، هذا الشرط يخالف الشرع فأبطله رب العالمين. وذكر الله تعالى السبب بقوله لا هن حل، فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لأن المرأة عورة، فإذا ردت إلى الكفار فإنها سيجامعها زوجها المشرك وهو لا يحل لها، وإن لم تكن متزوجة ستجبر على زوج مشرك يزوجها أبوها الكافر كافرا بدون إذنها، فيكون في هذا ضياع لها، ترغم على الحرام، هذا لا يحل، هذا نوع من الزنا، عقد باطل بين المسلمة والكافر هذا نوع زنا، والمرأة ضعيفة مغلوب على أمرها، فهذا هذا الشرط يحل حراما وهو الزنا، فذلك أبطله جل وعلا واستثناه من الشروط التي حصلت، لأن هذا الشرط باطل وهؤلاء كفر فجرة ولا يعذرون بهذا، فأبطل الشرط ومضى العقد. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية ولو كان هناك أمر مهم كالبيعة، فليس هناك أهم من البيعة، بيعة الإسلام، ومع ذلك لم يصافح النبي عليه الصلاة والسلام امرأة، هذا حرام، فلا يجوز الإنسان يصافح امرأة أجنبية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، جميلة أو قبيحة، هذا عام. لذلك جاء عند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء، هذا ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام بل هو حكم عام. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم وهو في مقام الوالد للأمة قال إنما أنا كالوالد أعلمكم، ومع ذلك لا يمس امرأة أجنبية غيرهم باب أولى. وجاء في بعض الحديث لأن يضرب أحدكم بمخراق في رأسه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. ولا يجوز المجاملة في دين الله. بعض الناس إذا جاءت امرأة العم أو امرأة الخال أو نحو من الأقارب غير المحارم أو بنت عم كبيرة أو نحو ذلك وجاءت تصافحه فإنه يخجل ويمد يده ويصافحها، فهذا ما يجوز، ويجب عليه أن يمتنع أن يبين لها الحكم الشرعي وأن هذا حرام. فإذا بينه مرة بعد المرة عرف هذا وشاء، قد يكون في نفسها في أول الأمر لكن إذا بين لها وفهمها أن هذا حرام يزول هذا المحظور، ولا يجوز المجاملة في دين الله. ولا من وراء حائل، ولا من وراء حائل.
قال رحمه الله: باب إذا باع نخلا قد أبرت. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
يعني هذا يدل على جواز الشروط، وهذا هو الأصل. من باع نخلا قد أبرت يعني لقحت فثمرتها للذي باع إلا أن يشترط المبتاع. فإذا قال المشتري أنا سأشتري منك هذا النخل المؤبر لكن بشرط أن الثمرة لي، فلا مانع، هذا شرط صحيح لا مانع من ذلك على الأصل. طيب لو اشترط شرطين هل يصح؟ يقول هذا في خلاف بين أهل العلم، منهم من يمنع صحة من العلماء من يمنع الجمع بين شرطين، يقول لا صح لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. حديث صحيح، ولا شرطان في بيع، هذا نص صريح صحيح على تحريم الشرطين في البيع. فأشكل هذا على أهل العلم واختلفوا فيه، منهم من منع الشرطين مطلقا ومنهم من أجازها مطلقا إذا لم يكن فيها محظور شرعي، ولو كانت ثلاثة أربعة خمسة. قال الأصل المسلمون على شروطهم، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما حرم الشرط الذي يخالف كتاب الله، أما ما لا يخالف فالأصل فيه الحل. فاختلوا فيه، منهم من أباح الشروط مطلقا، منهم من حرم أكثر من شرط مطلقا، منهم من فصل، والمشهور من المذهب. إذا كانت الشروط تتعلق، إذا كانت في المبيع وأوصاف في المبيع فلا بأس ولو زادت على شرطين أو ثلاثة. قال: اشتري منك هذا العبد لكن بشرط أنه كاتب، بشرط أنه عالم، وأنه حداد، وأنه نجار، وأنه كذا وأنه كذا، ما في مانع، صفات في المبيع فلا مانع ولو زادت. أما الشروط في غير المبيع قال: اشتري منك هذا العبد بشرط أن تحمل لي الحطب هذا إلى البيت، بشرط أن تكسره لي، بشرط أن تخيط لي الثوب المعين، وأشياء من القبيل ما له علاقة بالمبيع، فهذا لا يجوز. وهذا التفصيل ما عليه دليل، والأقرب أنها أن الشروط المباحة التي ليس فيها محظور الأقرب أنها تحل ولو زادت على شرط أو شرطين أو ثلاثة، لأن هذا هو الأصل. حديث ابن عمر حمله ابن القيم رحمه الله على بيع العينة، شرطان ولا شرطان في بيع، قال هذا المراد به بيع العينة، أنهم يشترط عليه أن يبيعوا هذه السلعة ثم يبيعها مرة أخرى، ولا شرطان في بيع. وإن لم تكن شروط لفظية فهي عرفية متواطئة عليها، شرطان يبيع، اشترط عليه أن يبيع هذه السلعة ثم يردها عليه، يبيع عليه مرة أخرى. الله أعلم.
قال رحمه الله: باب الشروط في البيع. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة رضي الله عنها جاءت عائشة تسألها فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق.
يعني الشروط في البيع الأصل فيها الجواز ولا يحرم إلا ما كان فيه محظور، فهذا الشرط فيه محظور كما تقدم فأبطله النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء لهم أقوال وتفاصيل في مثل هذه المسائل، إذا باعه مثلا عبدا قال بشرط ألا تبيعه هل يصح ولا لا، شرط عليه أنه ما يبيع هذا العبد هل يصح ولا لا؟ المذهب يقولون ما يصح. لماذا؟ قالوا لأنه يحرم حلالا، لأنه إذا اشترى إنسان السلعة ملكها فله أن يتصرف ببيع أو هبة أو نحو ذلك. إذا قال بيع عليك هذا العبد وهذه الدار بشرط أن لا تبيعها، هذا الآن حرم عليه الحلال، أو قال بشرط أن لا تهبها فهو الآن حرم عليه الحلال. والقول الثاني في هذا أنه في تفصيل ينظر فيه، إذا كان فيه مصلحة لأحد الطرفين فلا مانع. كيف صورة مثال المصلحة؟ قالوا المشتري رجل مسرف ولا يبقي شيئا من ماله، فهذا الشخص أراد أن يبيع عليه هذه الدار يبره بها تبقى عنده، لأنه يهب ماله يبيع برخص يضيع أمواله، فقال أنا بيع لك داري هذه بس بشرط أنك ما تبيعه. ما مقصود البائع؟ أن ينفع المشتري، أن ينفع المشتري وأن يسكن في هذه الدار لأنه تضيع عليه. فقالوا هذا الآن مقصد صحيح، ربما أنه يرخص له يخفف عنه في الثمن، يراعي في الثمن من أجل أن ينفعه البر أخوه أو صديقه وكذا. يقول ما في مانع، أو قال ألا تهب بشرط ألا تهب فلا بأس أيضا، لألا يهبها وتضيع عليه ويبقى بدون بيت لا بأس. هذا ليس من تحريم الحلال، ما حرم عليه شيئا بحلق الحرام، لكن هو منعه من هذا الشيء لمصلحة وليس لتحريم هذا الحلال، فلا مانع، منعه لمصلحته فلا مانع من ذلك. وكذلك إذا قال مثلا بعتك هذه الدار بشرط أنك إن بعتها فأنا حق بها بالثمن، هذا الشرط أيضا صحيح، لأن هذا الآن باعه داره من أجل أن ينفعه، ولكن إذا باع الدار فإنه يريد أن ترجع إليه لأنه ما أراد إلا أن ينتفع بها هو، إذا أراد أن يبيعها لآخر يقول فأنا حق بها بالثمن، هذا شرط صحيح. إذا باع على شخص بكذا فهي لصاحبها الذي باعها الأول بنفس الثمن. لكن لو اشترط شروط مثلا قال بيعك هذا الجار بشرط أن لا تطعها فهذا لا يجوز، لأنه حرم الحلال هنا وليس له مصلحة في هذا الشرط، البائع ما له مصلحة، باعه جارية وقال بشرط ألا تطعها هذا ما فيه مصلحة، وطع الجارية هذا فيه مصلحة للمشتري لأنه حلال وفيه عفاف له، وفيه مصلحة للجارية لأنه يعفو بالوطء، فما فيه يعني مصلحة باشتراط عدم الوطء. فإذا كان الشرط محضا وليس فيه مصلحة لأحد الطرفين وفيه منع مما حل الله فهذا نقول حرام، لأنه ما في فائدة، ما حرم عليه ما حل الله، قال بشرط أن لا تطع هذه الجارية نقول هذا الشرط باطل. وهل يصح البيع؟ نعود إلى ما تقدم، إن كان يعلم ببطلان الشرط فإن البيع صحيح والشرط باطل، إن كان يجهل فله الخيار.
قال رحمه الله: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني جابر رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه بوقية فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إثري قال ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك فهو مالك. وقال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة. وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة فبعته على أن لي فقار ظهري حتى أبلغ المدينة. وقال عطاء وغيره ولك ظهره إلى المدينة. وقال محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه شرط ظهره إلى المدينة. وقال زيد بن أسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع. وقال أبو الزبير عن جابر أفقرناك ظهره إلى المدينة. وقال الأعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه إلى أهلك. قال أبو عبد الله الاشتراط أكثر وأصح عندي. وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر رضي الله عنه اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية. وتابعه زيد بن أسلم عن جابر. وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر أخذته بأربعة دنانير، وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم. ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر. وقال الأعمش عن سالم عن جابر وقية ذهب. وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمئتي درهم. وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك احسبه قال بأربع أواق. وقال أبو نظرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا. وقول الشعبي بوقية أكثر الاشتراط وقول الشعبي بوقية أكثر الاشتراط أكثر وصح عندي. قاله أبو عبد الله.
باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال بظاهر الحديث وأنه يجوز لمن باع دابة أن يستثني ظهرها إلى بلد مسمى، ما في مانع، هذا استثناء واضح محدد ليس فيه مانع، شرط صحيح استثنى منها، قال أبيع عليك هذه السيارة ولا هذه الدابة شرط أنني أركبها إلى البلد الفلاني، هذا شرط محدد واضح، بدأ بحدد البلد فلا بأس. ومن العلماء ذهب إلى أنه لا يجوز، وقالوا إن هذا الحديث ليس فيه دلالة على الشرط، وإنما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم الجمل من جابر رضي الله عنه ثم وهبه الجمل إلى المدينة تبرع من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن البخاري رحمه الله بين من هذه الروايات الكثيرة أن جابر اشترط باعه بهذا الشرط، صرح في روايات كثيرة تصرح بأنه شرط وليس مجرد هبة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال فاستثنيت حملانه إلى أهلي، استثنيت واضح، ولذلك أكثر من الروايات وقال الاشتراط أكثر وأصح، هذا ما في إشكال. لكن لو قال قائل إنه جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الثنية، يعني الثنية في البيع استثناء، وهذا ثنية استثناء، فأو استثنى حملانه، نقول إنه جاء عند أبي داود ونهى عن الثنية إلا أن تعلم. إذن النهي ليس عن مجرد الثنية، وإنما هو في الاستثناء المجهول، إذا استثنى شيئا مجهولا قال بعتك هذا القطيع إلا واحدة من الغنم، الواحدة هذه مجهولة، قد يستثني أحسن شاة ويأبى المشتري يحصل النزاع، بعتك عبيدي هؤلاء إلا واحدا، هذا ما يجوز لأنه مجهول ونحو ذلك. الشيء المجهول هذا هو الذي ما يقول بعتك هذه الدار على أن أسكنها ما شاء الله، هذا ما يجوز، ما شاء الله هذا مفتوح، لكن إذا حد أسكنها شهرا أو نحو ذلك لا بأس. طيب لو قال بعتك هذه الدار على أن أسكنها حتى أجد بيتا يصح هذا ولا ما يصح؟ ها؟ ما يصح ليه؟ ما مجهول، ما هذا مجهول. لكن أكل بعض العلماء يقول إذا كان يعني في عرف الإنسان يعني معروف في هالبلد إن البيوت متوفرة، وأن الشخص في البحث عن البيت يبقى من أسبوع إلى شهر ولا يتجاوز الشهر فلا بأس به، لأنه الجهالة ليست يعني جهالة كبيرة، هذا يتفاوت من أسبوع إلى أسبوعين إلى ثلاثة إلى شهر بالكثير. فإذا كان هذا العرف عندهم فإنه يقال لا بأس، لكن لا شك أن الأحسن أن يضبط ويحدد، يقول حتى أجد بيتا، لكن يقول المشتري إلى شهر أحسن، يقول لك في شهر إن وجدت بيتا، وإلا تسلم البيت وتستأجر، يحدد أحسن. وأما بالنسبة للثمن فإنه فيه خلاف، وقية 4 واقي 5 واقي 20 دينار 20 درهم دينار وكذا، لكن على كل حال قال هذا الاختلاف لا يؤثر على صحة الحديث ولا يترتب عليه شيء. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتراه بثمن معين عرفه جابر رضي الله عنه، وما كسه يعني كسره، ما كسه ما كسه المكاسرة، ثم وفاه وزاده ورد عليه الجمل. هذا يعني يدل على كرم النبي عليه الصلاة والسلام وحسن ملاطفته لأصحابه. عن جابر رضي الله عنه توفي أبوه عليه دين، استشهد أبو عبد الله رضي الله عنه في أحد، فمن قتل أبوه في معركة فإنه استحق الحنان والعطف والرعاية، لأن أباه مات في سبيل الله وهو الولد الوحيد، وترك له 9 أخوات، فعدد كبير من الأخوات وعليه دين، يعني اجتمعت عليه أبوه قتل في سبيل الله وترك له 9 أخوات ودين، فهو يعني بحاجة شديدة، هو الولد الوحيد يعول 9 بنات ودين على بيه، ما عنده لحائط، ترك له حائط ومدين، والغرماء كادوا يأخذون الحائط، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وقف معه وكما مر معنا واستنظر له فأبوا، فدعا فيه حتى بارك الله تعالى في هذا التمر فقضى وبقي شيء كثير، ثم لاطفه عليه الصلاة والسلام ولم يعطه ابتداء لئلا تنكسر نفسه، بل جعله بيعا وكذا حتى ما يكون في نفسه شيء، فأعطاه المال بناء على أنه ثمن الجمل، فأخذه بدون غضاضة بدون حرج أنه ثمن الجمل، ثم بعد ذلك رد عليه الجمل ودعا له مرارا، كلما قال تبيعني جملك والله يغفر لك. يقول جابر رضي الله عنه استغفر لي النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجمل 25 مرة، حصل له خير الدنيا والآخرة ببركة صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام وإيمانه بالله. فيقال يعني لا ينبغي يعني كثرة البحث في مثل هذه المسائل التي فيها خلاف فيها روايات ولا يترتب على العلم بها، فهذا من فضول العلم الذي لا ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه به. الحمد لله، أقول القصة واضحة والفائدة واضحة، ومعرفة الثمن لا يترتب عليه شيء، فنقول إذا ما في حاجة الإنسان يكثر الخوض والجمع بين الروايات وكذا. ثم يقال الاختلاف هنا لا يؤثر على أصل القصة، أصل قصة صحيحة ثابتة في الصحيحين، وإن اختلف الرواة في قدر الثمن لا يعد هذا اضطرابا يؤثر في صحة الحديث، لأنهم يعني اضطربوا في شيء لا يعني ينبني عليه تتوقف عليه صحة القصة. أما الاضطراب في الأشياء الأساسية، الأشياء التي يتوقف عليها الحكم، هذا لا شك أنه يضعف الحديث، لكن هذا اضطراب في أشياء ليست يعني ذات بال. ومثل حديث فضال بن عبيد في قصة القلادة التي بيعت بذهب، فيها دليل على تحريم بيع الربوي بربوي ومعه شيء آخر. وإن اختلف الرواة في تقدير الثمن الذي بيعت به، هل 9 دنانير هل 7 دنانير هل كذا، يعني ورد روايات في هذا الثمن قال ما يؤثر. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع هذه القلادة بذهب حتى يفصل الخرز ويوزن، توزن القلادة تباع بالذهب وزن بوزن. فهذه يعني الحديث أصله ثابت ولا يؤثر فيه هذا الاختلاف.
قال رحمه الله: باب الشروط في المعاملة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقال الأنصار: تكفون المؤونة ونشرككم في التمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. حدثنا موسى ابن إسماعيل.
عندك فتح النون؟ عندي بضم النون: نشرككم في الثمرة. وهذا أقرب، لأن الثمرة الأصل أنها للأنصار ويشركون فيها المهاجرين، لكن الأمر فيه واسع.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها.
الشروط في المعاملة يعني معاملة مثل المساقات والمزارعة والمضاربة وما شابه ذلك، فلا بأس إذا اشترطوا شروطا، لك النصف، لك الربع، على أن البذر من عندك أو البذر من عندي أو كذا، يشترطون ما شاءوا ما دام أنها شروط مباحة. فإذا سكتوا عن شيء لم ينصوا عليه فإنه يرجع فيه إلى العرف، فنقول العرف محكم هنا. المزارعة مثلا في أشياء قد يختلفون، السماد على من؟ على صاحب الأرض ولا على المزارع الذي يزرع الأرض؟ البذر على من؟ على العامل ولا على صاحب الأرض؟ نقول يرجع فيه إلى العرف، إن نصوا عليه فذاك. قال: أنا أزارعك أرضي، لكن شف كل شيء عليك، ما عليك شيء، عليك السماد، عليك البذر، عليك إصلاح المكينة والديزل المكينة، كل شيء عليك، أنا ما علي أي شيء. وإذا انتهى الثمر تعطيني نصف الثمر، إذا اشترط عليه هذا واضح، إذا نص عليه فهو واضح، المسلمون على شروطهم. وإذا سكتوا عن شيء نقول يرجع فيه إلى العرف، لأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، يرجعون إلى عرف الناس في هذا. وإذا كان الشيء ليس فيه عرف منضبط فيجب النص عليه لئلا يؤدي للاختلاف. إذا كانوا يختلفون أحيانا البذر على صاحب الأرض وأحيانا البذر يكون على العامل، فلابد أن ينص عليه لئلا يؤدي للاختلاف. وعمر رضي الله عنه قال لهم شارط اليهود: إن أتيتم بالبذر فلكم كذا، وإن أتينا بالبذر فلكم كذا. يعني بيّن لهم أنه يختلف على حسب من يأتي بالبذر، فلابد يعني أن تبين الأشياء التي ليس لها عرف منضبط. الأنصار رضي الله عنهم أرادوا أن يؤثروا وأن يقسموا الأرض بينه وبين المهاجرين تمليكا، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى سيفتح على المسلمين وأن المهاجرين سيغنيهم الله بالفتوح والغنائم، فلا حاجة أن يتملكوا الأراضي. فأبى عليهم عليه الصلاة والسلام، لكن قالوا: تكفوننا المؤونة يعني العمل ونشرككم في الثمرة. نشرككم في الثمرة هذه مزارعة. وفي بعض ألفاظ الحديث أن الأنصار قالوا: نكفيكم المؤونة ونشرككم في الثمرة. فجمع الحافظ بينهما قال: إنه حصل هذا وهذا، الأنصار رضي الله عنهم يعني آثروا أخوانهم المهاجرين بالثمرة بدون عمل، هم يعملون يعطون نصف الثمرة هبة، وبعض المهاجرين أبى أن يقبلها هبة، فأبى إلا أن يعمل. قال لكرامة نفوسهم وعدم قبولهم المنة، فأبوا إلا أن يعملوا، فصاروا يعملون ويأخذون نصف الثمرة، وهذه تسمى المزارعة. الأنصار ما كانوا يقاتلون، بس المهاجرين يقاتلون. أكثر الشهداء من الأنصار كما جاء بعض الحديث، أنه ما رأينا وما يعني ما رأينا أكثر من شهيدا من الأنصار، قتل منهم يوم واحد 70 في بئر وفي اليمامة 70، هذا أكثرهم من الأنصار رضي الله عنه.
قال رحمه الله: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. وقال عمر رضي الله عنه: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرطت. وقال المسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن. قال: حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. ذكر الأول قول بن عاص زوج زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام: وأثنى علينا وعده فصدقه، وأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له. فهذا مو صريح في الشرط، لكن الحديث الثاني هو الصريح، قال عليه الصلاة والسلام: يحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. يعني ما هو السبب في أن هذه الشروط هي أولى وحق الشروط بالوفاء؟ وجه ذلك
لأن فيها استحلال الفروج،
فإن لم يفي
حرم عليه،
حرم صار زينة، يعني ما حل له الفرج إلا بهذا الشرط، فإذا لم يوفي صار زينة والعياذ بالله. لكن ما يقال أنه فيه الحد وكذا، أنه فيه شبهة، لكنه ما يحل له هذا الفرج إلا بهذا الشرط، فهو أشد من الأموال، فحرمة الفروج أعظم من حرمة الأموال، فيجب على من شرط عليه شرط في العقد وإن وفي مع القدرة فإن هذه المرأة لا تحل له، يكون نكاح وطؤه حرام والحرام والعياذ بالله. اختلف العلماء فيما لو قال اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها، هل يصح هذا الشرط أم لا؟ لما قال لا يصح، لماذا؟ لأنها حرمت عليه الحلال. لكن نرجع للمسألة في الكلام المتقدم ونقول: إذا منع من شيء هذا ليس على سبيل التحريم الشرعي، يقول: أنا أمنعك من هذا المباح لأن لي فيه مصلحة، أنا أمنعك من هذا المباح. مثل لو واحد استأجر أجيرا قال: شف ترى العصر مثلا ما ترتاح تعمل، والظهر كذا، وكذا يمنعه من أشياء، يعطيه عملا ويمنعه من أشياء، يقول: ما تفعل كذا من المباحات، ما تسوي كذا، لازم الوقت الفلاني تأتي، ما تروح إلى كذا، ما تفعل كذا، له أن يمنعه، وليس هذا على سبيل التحريم، هذا يقول مصلحتي أنا. مثلا إنسان سجر سائقا قال له: شوف ترك ما تروح تتحدث مع السائقين الآخرين. طيب لماذا؟ هذا الحديث حلال، لماذا يمنعه؟ قال: لي مصلحة، لأنه إذا ذهب تحدث مع السائقين الآخرين أفسدوه. قالوا: كم تعمل؟ قال: أعمل كذا. كم راتبك؟ راتبي كذا. قال: لا، إحنا راتبنا أكثر وعملنا أقل وكذا، فأفسدوه. فله قصد صحيح فيمنعه، قال: أشترط عليك أنك ما تتحدث، إذا وقفت في مجمع فيه سائقين أنك ما تجلس معهم تتحدث، وما تروح كذا، وما تفعل كذا. مثل شخص مدارس تعاقدوا مع مدرس شرطوا عليه أنه ما يعطي دروس خصوصية مثلا، يقول هذا المدرس: والله حرموا عليه الحلال، الدروس الخصوصية حلال، وأنا أداوم عنده من الصباح إلى الظهر، وبقية الوقت ملكي، فليس لهم حق أن يمنعوني من الدروس الخصوصية. طيب ما حكم منعه من الدروس الخصوصية؟ كل هذه الأشياء حكمها واحد، نقول إن كان للعاقد المشترط مصلحة وعليه مضرة بإخلاف هذا الشرط فإنه لازم، يعني هذا ليس من التحريم الشرعي، هذا من باب المصالح. وأمنعك من أن تدرس الدروس الخصوصية لماذا؟ لأنه سيرهق بدنه بهذا العمل، فيأتي الصباح مرهقا ويقصر في العمل، فأراد أن يرتاح حتى يأتي نشيطا. فإذا كانت هذه الدروس لا تؤثر عليه فلا بأس أن يدرس هذه الدروس، ما تحرم عليه. إذن ينظر للمصلحة، هل في للعاقد مصلحة في ذلك أم لا. فالصواب هنا أن نقول شرطها صحيح، إذا قالت لا تتزوج عليه شرط أنك ما تتزوج ثانية، نقول شرطها صحيح، وإذا تزوج ثانية فليس بحرام عليه، لكن إيش؟ لها الخيار، لها الخيار، هذا فائدة الشرط. إذا تزوج بثانية فلها الخيار، إن شاءت فسخت بدون شيء، وإن شاءت بقيت معه وأسقطت ذلك الشرط. مثل يعني اشترطت لا يسافر بها أو نحو ذلك من الشروط، فلها شروطها ما دام أنها مباحة.
قال رحمه الله: باب الشروط في المزارعة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت حنظلة الزراقية قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض، فربما أخرجت هذه ولم تخرج له، فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق.
هذا الشرط محرم لما فيه من الغرر، فيقول أزارعك خذ أرضي زرعها ولي الجهة الشرقية ولك الجهة الغربية، هذا ما يجوز، لأنه قد تنبت هذه ولا تنبت تلك، فيكون فيه غرر، أو أن المزارع يهتم بالجهة التي له، يسقيها أكثر ويسمدها أحسن فيخرج الزرع أفضل، فيحصل هنا اختلاف وجهالة وغرر، في جهالة وغرر يؤدي الاختلاف فيمنع. فإذا حدد شيئا معينا فإنه حرام، أما إذا قال ازرعها على الثلث مشاعا أو على الربع أو بدراهم معينة هذه إجارة فلا بأس، الذي يمنع وتحديد جهات معينة، كانوا يأجرون على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع كما يقول رافع رضي الله عنه، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلما لم يكن للناس إلا هذا لذلك نهى عنه، أما شيء معلوم فلا بأس، إذا أجره بدراهم معينة فلا بأس، إذا هذا الشرط باطل.
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيدن على بيع أخيك، ولا يخطبن على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها.
ما لا يجوز من الشروط في النكاح، هذا الآن شرط محرم، قالت له أنا وافق، خطب امرأة فقالت موافقة بشرط أن تطلق زوجتك، سواء شرط أو سؤال، أحيانا يكون طلب بدون شرط، قالت ما تطلق امرأتك ولا لا، طلقها ووافق، هذا الآن طلب، وأحيانا يكون شرط، اشترط في العقد شرط أن يطلق زوجته، هذا ما يجوز. طيب لماذا؟ ايش الفرق بينه وبين الأول؟ الأول اشترطت عليه أن لا يتزوج، وهذا اشترط عليه أن يطلق، النتيجة قد يقال نتيجة واحدة، أنها تريد أن تنفرد به، نقول لا، فرق بين الصورتين، الأولى ما في ظلم لأحد، اشترط عليه أن لا يتزوج وهو لم يتزوج إلى الآن، فلا ليس في ظلم لأحد، لكن في هذا الشرط فيه ظلم لهذه المرأة، لأن حقها سابق تزوجها قبل فحقها سابق، فإذا طلبت الطلاق ولو بدون شرط أو شرطته فإنه حرام لأنه عدوان على حق أختها. لذلك صرح بالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها، يعني معناه كأنه قال تقطع رزقها، لأن هذه الزوجة في عصمة هذا الزوج ينفق عليها، فإذا طلقها قطعت تلك النفقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لما فيه من العدوان. لكن بعض الناس مثلا يعني يأتي إلى الناس إلى أناس يخطب منهم وهم ما يريدون يزوجوه، يعني يحبون هذا الرجل يرغبون فيه لكن ما يريدون يزوجوه ومعه امرأة، فيبدأون يلمحون له: والله حنا بنتنا مثلا ما تريد الضرة وما كذا، ودنا والله أنتم النعم وما ترد، لكن والله مشكلة البنت ما تحب ما تريد رجل معه امرأة وكذا، يعني يتحرجون يقولون تطلق أو طلق، فيبدأون يلمحون والله بنتنا كذا وكذا وكذا، فهو كانوا يلقنونه فيقول أنا أطلق، لأنه راغب في هذه المرأة رغبة شديدة ولا يدري، خاف يطلق ولا يعطونه، وهم أيضا يتحرجون أن يشترطوا، فيدورون كذا حتى يصلوا إلى هذا المراد. كما تعلمون العبرة بالحقائق، يعني حقائق الأمور وليس بالألفاظ. هؤلاء تحايلوا على الطلاق وإن لم يصرحوا به، فهم بينوا له قالوا: والله أنت ما ترد وحنا نتمناك وأنت كذا والنعم، إحنا ما عندنا مانع ولكن بنتنا ما تريد الجوار، بنتنا ما تريد الجوار وكذا. هو ماذا سيقول؟ يقول: خلص أنا أطلق امرأتي. فلو لم يزوجوه بهذه الطريقة ما طلق امرأته، لأن امرأته الحال لا بأس بها، يعني وسط، يعني الحال كما يقولون ماشي، لكنه إذا وجد هذا العرض يرى هذه المرأة جيدة وصافها أحسن من امرأته وراغ فيها رغبة شديدة، فإذا حدوه على الطلاق فإنه سيطلق من أجل أن يحصل على تلك المرأة، ولكن لو لم يوافقوا لما طلق بدون سبب، لأن الأمور الحال مستقيمة مع امرأة الأولى. أما إذا جاءهم من نفسه يقول: والله أنا يعني امرأتي ما فيها لي مصلحة ولا خير وأنا أموري منتهية وأنا سأطلق ومنتهي، فهم هات لا ذات ما منهم شيء، لكن يقولون إحنا يعني لا نزوج من معه امرأة. إذا ابتدأوا بهذا عازم على الطلاق وهم قالوا لا نزوج إلا بعد ما تنتهي، هذا يفعله كثير من الناس، هذا اللي يظهر أنه ما في شيء، دام أنه هو اللي بدأ ويعلمون من حاله ومن ظاهر الحال أنه أن الأمور متأزمة وأنه عازم على الطلاق على كل حال فلا بأس. وإذا كان الطلاق سببه هو إعطاؤه هذه المرأة فإنهم يكونون سببا في طلاقه لامرأته وإن لم يصرحوا به. ما قلنا إذا كانوا يعلمون بأنه حرام فإنه يبطل العقد صحيح، يبطل الشرط هذا، ما يجب عليه أن يطلق والعقد صحيح، وإذا كانت تجهل التحريم فلها الخيار مثل ما قلنا في البيع.
قال رحمه الله: باب الشروط التي لا تحل في الحدود. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
هذا الحديث تقدم في الباب الذي قبله في مثال على الصلح الباطل، وهذا أيضا شرط، فهو صلح وشرط يعني المعنى واحد، فهو شرط باطل وصلح باطل لما فيه من إبطال حد من حدود الله جل وعلا.
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي بريرة وهي مكاتبة، فقالت: يا أم المؤمنين، اشتريني فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني. قالت: نعم. قالت: إن أهلي لا يبيعون حتى يشترطوا ولائي. قالت: لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه، فقال: ما شأن بريرة؟ فقال: اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا. قالت: فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا 100 شرط.
ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق، يعني معناه أنه إذا باع شخص عبدا على آخر واشترط عليه العتق، هل يصح هذا الشرط؟ نقول: نعم يصح، ما في مانع. قل: بعتك عبدي هذا بشرط أن تعتقه. قل: ما في مانع. طيب يقول: كيف يصح هذا الشرط؟ هذا الآن في إخراج له عن ملكه، يعني الملك يقتضي التصرف، شاء اعتقه شاء استخدمه شاء باعه، فلا كيف يلزم بإخراجه عن ملكه؟ نقول: هذا مثل ما تقدم، هذا فيه مصلحة لمن للمبيع للعبد، وفيه مصلحة للبائع أيضا، لأن البائع يحب هذا العبد مثلا ولا يريد أن يكون مملوكا عند أحد، فجاء شخص هذا العبد غالي عنده لكنه ما سمحت نفسه بعتقه، وسمع أنه في واحد يبحث عن رقبة ليعتقها في كفارة، فهو الآن يقول: إن كان سيعتق بعته، يعني أريد له الخير، هذا عبد غالي عندي، عالم وطالب علم وكذا وصالح، فأريد يتفرغ للعلم والتعليم أو لأي سبب. فقال له: أنت ستعتق؟ قال: نعم أنا سأعتق في كفارة. قال: إذا بعتك بشرط أن تعتقه. قال: شرط صحيح، ما في مانع. فإذا أبى أن يعتقه فالبيع باطل، له أن يبطل البيع ويرد العبد، قال: أنا ما بعتك إلا على أنك تعتقه. لكن على كل حال حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة ليس فيه دليل واضح على هذه المسألة، لأن أهل بريرة ما اشترطوا مجرد العتق، وإنما اشترطوا الولاء، فهم يعني شرطهم لحظوا الولاء، أنهم يريدون أن يكون الولاء لهم، وليس مجرد أن بريرة تعتق أو ما تعتق، لهم أرادوا الولاء، ولذلك ابطله النبي عليه الصلاة والسلام وصحح البيع. لكن نقول: هذا شرط صحيح، لأن الأصل في الشروط الصحة، وهذا ما في محظور شرعي، فيه مصلحة للعبد أنه يعتق، وفيه مصلحة للسيد مالك العبد أنه يجد فرحة وسرور حينما يرى عبده قد اعتق، وقد يتألم ويتأذى إذا رآه يستخدم، قد يبيع على شخص سيء الملكة فيراه يؤذيه ويهينه فلا يرتاح، شق عليه ذلك، فله مصلحة فلا مانع أن يشترط عليه العتق. المشتري لا، هو يقول: والله أنا يعني ما لم أعتق، أنا حالتي المادية ما تسمح، لكن أريد أن تسبب له، أنا ببر هذا العبد وأبر نفسي، أجمع بين الخيرين، أنا محتاج، وفي ناس يعتقون في الكفارات، أنا ما أبيعه إلا على هذا الوجه حتى يسلم من الرق وأنا أستفيد من الثمن. ما في منع، هذا مقصد صحيح ولا مانع من ذلك. أين إيش؟ لا هو لا، هذه القصة مين قضية ضرر لهم، أهل بريرة أرادوا أن يكون الولاء لهم، الولاء لحمة كلحمة النسب، قد يكون في فائدة وكذا ينسب إليهم وكذا، فهم يريدون الولاء، لكن هذا الشرط باطل لأنه يخالف الشرع، لأن الولاء لا يباع، هو مثل النسب، ما يمكن أن يباع ويجعل لغير المعتق.
قال رحمه الله: باب الشروط في الطلاق. وقال ابن المسيب والحسن وعطاء رحمهم الله: إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه. حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يمتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على صوم أخيه، ونهى عن النجش وعن التصلية. تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة، وقال غندر وعبد الرحمن: نهي. وقال آدم: نهينا. وقال النضر وحجاج بن منهال: نهى.
باب الشروط في الطلاق. وقال ابن مسيب والحسن وعطاء رحمه الله: إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه. معنى هذا الكلام إن بدأ بالطلاق يعني قال امرأته طالق إن خرجت، هذا بدأ بالطلاق الآن، أو قال إن خرجت فهي طالق. هل في فرق بين العبارتين؟ في خلاف من العلماء، من ذهب إلى أنه إن بدأ بالطلاق طلقت في الحال، قال امرأتي طالق إن خرجت، قالوا الآن أوقع الطلاق، والطلاق لا يصح فيه الاستثناء، إذا أوقعه وقع ولا يصح الاستثناء، لأنه وقعه قال امرأتي طالق إن خرجت، فهو الآن يقع. هذا يروى عن شريح وإبراهيم النخعي رحمه الله، وذهب الجمهور إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه لا فرق بين العبارتين، سواء قال امرأتي طالق إن خرجت أو قال إن خرجت امرأتي فهي طالق، فله شرطه، يعني سواء قدم أو أخر لا تطلق إلا إذا حصل الشرط. هذا هو الراجح، لأنه هذه نية المتكلم، هذه نيته وهي موجودة قبل أن ينشئ الكلام، فلم يقصد التطليق المجرد وإنما أراد التعليق، فسواء قدم وأخر فلا يكثر. والحديث قدم الكلام فيه: أن تشترط المرأة طلاق أختها، هذا حرام، شرط باطل، إذا قالت أتزوجك بشرط أن تطلق امرأتك فإن الشرط هذا باطل لأنه عدوان على أختها.
قال رحمه الله: باب الشروط مع الناس بالقول. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جرير أخبره قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال: إنا لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله، فذكر الحديث قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ كانت الأولى نسيانا، والوسطى شرطا، والثالثة عمدا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. لقي غلاما فقتله فانطلقا، فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قرأها ابن عباس رضي الله عنهما أمامهم ملك.
يقول هنا المؤلف رحمه الله: باب الشروط مع الناس بالقول. وذكر حديث قصة موسى عليه السلام مع الخضر، يعني معناه أنه إذا اشترط بالقول صح الشرط وإن لم يكتب، يعني مو من شرط، ليس من صحة الشرط أن يكون مكتوبا، إذا تشارطوا بالقول فإنه يصح، فإن الموسى اشترط على نفسه مع الخضر أنه إن سأله فإنه لا يصاحبه، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، هذا شرط، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، والتزم موسى عليه السلام ذلك الشرط ومع أنه لم يكتب. وهذا واضح أنه ليس من شرط لزوم الشرط أن يكون مكتوبا، إذا عقدوا بشرط فكل على شرطه، فإذا عقدوا عليه وليس من شرط ذلك أن يكتب أو أن يكون فيه شهود. الباب السابق، قد يقول قائل إذا علق طلاق امرأته على الخروج أو غيره فله شرطه، لكن هل يقع الطلاق؟ وإن كان هذا يأتي في كتاب الطلاق لكن لا مانع من ذكرها سريعا، فهل يقع؟ قال إن خرجت فأنت طالق، أو أنت طالق إن خرجت، هل يقع؟ نقول الجمهور على أنه يقع، جمهور العلم على أنه يقع، أنه تعليق على شرط وقد حصل، فلا مانع من وقوع الطلاق. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى التفصيل، وأنه على حسب نيته، إن أراد إيقاع الطلاق وقع، وإن أراد المنع والتخويف فإنه لا يقع، لأنه على نيته، وإذا أراد المنع فإنه يكون حلفا، لأن اليمين ليس بشرط أن تكون باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله، هذه صيغة اليمين، صحيح لا يجوز أن يحلف الله باسم أو صفة، لكن في أشياء لها حكم اليمين في الشرع وإن لم تكن بصيغة اليمين، مثل إيش؟ مثل التحريم، الله تعالى أمر بكفارة، يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فلو جاء شخص وقال اللبن علي حرام أو العسل علي حرام، ماذا يكون عليه؟ يكون عليه كفارة يمين. طيب هو ما حلف، لكن نقول الشارع جعله بمنزلة اليمين، طيب وش وجه الشبه؟ لأن هذا اليمين فيه إلزام أو منع، وهذا كذلك، مثل كأنه قال والله لا أشرب العسل، أو قال العسل علي حرام وحرمت العسل علي، كلها الآن صيغة امتناع، هذا حلف أن يشرب وهذا حرمه عليه، ففيه كفارة هنا وهنا. فإذا نقول على حسب النية، إذا أراد المنع قال إن خرجت فأنت طالق، كأنه قال والله لا تخرجي، أريد أن يمنعها ولا غرض له في الطلاق. أما إذا كان بنيتي أنه إن خرجت فهي امرأة سوء وأن تطيب نفسه لا يريدها زوجه، فهو على نيتي، هنا تعليق محض فيقع. فإذا هو هذا الأقرب العالم أنه على حسب نية الزوج. أما هذا إذا كان في شيء يتعلق بالزوجة، أما إذا كان التعليق لأمر أجنبي فهذا يمين بدون تفصيل، مثل إيش؟ قال لشخص قال تفضل، قال لا كذا، قال علي الطلاق أن تدخل ولم يدخل، هل فيه تفصيل هذا؟ لا، أقول هذا يمين على طول، لا علاقة لدخوله بطلاق امرأته، يعني إذا لم يدخل هل ينوي أنه يطلق زوجته؟ هذا ما له أي علاقة، هذا واضح أن القصد هو الإلزام وليس له علاقة بالزوجة إطلاقا. حتى كله يمين. وحصل يعني قضية في عهد الصحابة رضي الله عنه، امرأة من التابعين قالت كل عبد لي حر وكل مال لي صدقة إن لم أفرق بينه وبين امرأته، هذا عتق وصدقة. وسألت جمعا من الصحابة، ابن عمر بن عباس ابو هريرة ابو عائشة، ثلاثة واربعة من الصحابة كلهم افتوها بكفارة يمين، يعني قالوا انها يعني انها ارادت الإنزام ولا تفرق بينه وبين امرأته، يعني هذا حرام، وهي أرادت الإلزام ولم تقصد حقيقة العتق والصدقة. فأفتوها بكفارة يمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كان تعليق الصدقة والعتق المحبوب إلى الله لا يلزم، لأن إذا كان نيته المنع فالطلاق إيش؟ من باب أولى، لأنه مبغوض إلى الله. الطلاق فيه يعني مضار وفيه مفاسد، فهم باب أولى لا يلزم إذا كان نيته الإلزام وليس إيقاع الطلاق. وهذا قياس واضح، قياس أولى. وقال: وهذه المسألة لم يتكلم فيها الصحابة رضي الله عنهم لأنها لم تقع في عهدهم، ما كان في عهد الصحابة يقولون إن خرجت فأنت طالق، إن فعلت فأنت طالق، هذا ما لم تقع فلم يتكلموا فيها، لكنهم تكلموا في العتق والصدقة كما تقدم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفارة النذر إيش؟ كفارة يمين، رواه مسلم. كفارة النذر كفارة يمين. وزاد الترمذي لكن في ضعف إذا لم يسمى. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: من نذر نذرا لم يسمى فعليه كفارة يمين، لأنه وراد الإلزام. نذرا لجاج مخير، إذا قال إن كلمت زيدا فلله علي أن أصوم سنة، هذا نذر لجاج غضب، لأنه وراد أن يلزم نفسه فيكون عليه يكون مخيرا، لأن هذا صيام السنة عبادة، إن شاء صام سنة وإن شاء كفر كفارة يمين. لكن الطلاق لا، نقول هذا الطلاق مبغوض إلى الله وهو لم ينوه فلا يخير، نقول يكفر كفارة يمين. لكن إن التزم الطلاق فله ذلك، يعني الأمر إليه، إن أراد يقعه يقع.
قال رحمه الله: باب الشروط في الولاء. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت: إن أحبوا أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خذيها. فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق.
تقدم الكلام فيه أن هذا الشرط باطل.
باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. حدثنا أبو أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قام عمر رضي الله عنه خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك، فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر رضي الله عنه على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد وعملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد
فتح الفار.
كيف بك إذا خرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. قال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر رضي الله عنه وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقساب وحبال وغير ذلك. رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله أحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصره.
باب إذا اشترط في المزارع إذا شئت أخرجتك. واستدل بهذا الحديث وهو صريح لنا ونقركم ما أقركم الله. فأخذ منه كثير من العلم أن المزارعة والمساقات أنها عقد جائز، وأنه من شاء أن يفسخ فله ذلك، وأنه إذا فسخ له أجرة المثل، ولكن هذا القول فيه نظر، والاستدلال بهذا الحديث يعني فيه نظر. فيقال إن هذا يحتمل الإخراج في وسط السنة، ويحتمل أن يكون بعد نهاية الموسم، هذا محتمل. ما أقركم ما نقركم ما شاء الله أو ما أقركم الله، يعني هل هو سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا عشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد سنوات، نقركم ما أقركم الله، يعني على حسب الحال، قد يجلسون سنتين ثلاث أربع خمس. فبقوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وبعد خلافة عمر رضي الله عن الجميع، فيعني اخرجهم عمر رضي الله عنه بعد ذلك لعدة أسباب. السبب الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام أخرج المشركين من جزيرة العرب، واللفظ الآخر لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلم، رواه مسلم. والأول متفق عليه أخرج المشركين من جزيرة العرب. جزيرة العرب على الصواب أنها ما بين البحار الثلاثة، البحر الأحمر والبحر بحر العرب والخليج العربي، لأنه سمى شبه الجزيرة، فهي محاطة بالبحار من ثلاث جهات، هي تشمل كل هذه المنطقة إلى حدود العراق والشام. العراق والشام هذه مساكن الفرس والروم في ذلك الوقت، وليست ديار العرب، فهي تشمل المملكة واليمن والخليج، كل هذا يدخل في جزيرة العرب. والسبب الثاني فعلهم هذا، أنهم عادوا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وألقوه من بيت وفدعوا يديه ورجليه، معنى لا يعني انفكت يده، فدعوا يديه يعني إذا خرجت اليد من المفصل ولم تنكسر لكن خرجت من المفصل، فهذا السبب. السبب الثالث أن المسلمين كثروا واستغنوا عن خدمة اليهود، لأنه في وقت فتح خيبر ما كان عند المسلمين من الأولاد ومن الخدم من يقوم بهذه المزارع، لأنها تحتاج إلى يعني أناس كثير يعملون بها، لأن خيبر أرض زراعية واسعة جدا فيها مزارع كثيرة، تحتاج إلى عدد كبير من الناس يزرعون. الصحابة كانوا قليلين ويشتغلون بالجهاد وليسوا متفرغين لعمارة وزراعة هذه الأرض. أما في عهد عمر كثر المسلمون وكثر عندهم الخدم والأولاد فاستغنوا عن اليهود، فمجموع هذه الأسباب راى عمر رضي الله عنه أن يجنيهم. فقال الأقرب الله أعلم أن المزارعة، هذا أظن مر معنا في كتاب باب المزارعة، أنها تقول أثناء السنة فيه ضرر، هذا المزارع بدأ يعمل وبذر وبدأ يسقي وكذا، وفي نصف الموسم قبل أن يأتي الصرام فسخها صاحب الأرض، فالآن فيه إشكال. هذا الآن كم سيأخذ؟ العلماء يختلفون، هل يأخذ أجرة المثل؟ قد تكون أجرة المثل أقل من لو أخذ نصف الثمرة مثلا، فصاحب الأرض يتحايل عليه، قال عقد معه مزارعة ولما مضى نصف الموسم فسخ المزارعة هذه وأعطاه أجرة المثل، لأنه حسبها أن أجرة المثل لأربعة أشهر أو كذا أقل من نصف الثمرة، فأخرجه قال خذ هذه أجرة العامل، أجرته يوميا كذا، وأنت عملت ثلاثة أشهر أربعة أشهر هذه أجرتك خذ. والعامل يحتج يقول يا أخي لو صبرت شهرين ثلاثة كان أنا أخذت نصف الثمرة وأكثر من هذا الذي ستعطيني، لأن هذا الآن أقل من ربع الثمرة، اشتغل نصف الوقت، لو كمل أخذ نصف الثمرة اشتغل ربع نصف الوقت فله كم؟ ربع الثمرة، الذي أعطاه أقل من الربع، هذا فيه ظلم الآن للعامل. وإذا شخص ثاني تمير رحمه الله يقول إذا انفسخت لسبب مثل عامل مرض أو حصل ظرف وانفسخت، يعني ليس بشيء اختياري لأنه ملزم السنة، لكن لو انفسخت بسبب فله مثل إيش؟ له نصيب المثل وليس أجرة المثل، له نصيب المثل. نقول كم تساوي هذه، كم سيتحصل منها؟ فيقول أهل الخبرة سيتحصل منها كذا صاع من التمر. نقول له كم عمل من المدة، يعني نصيبه مثلا سيخرج منها 300 صاع، العامل له النصف 150، واشتغل نصف المدة فله 75 صاع من التمر. إما يعطيه 75 صاع من التمر أو يعطيه ثمن ذلك التمر إذا اصطلحوا، وهذا أقرب للعدل، هذا لا شك أنه أقرب للعدل لأنه اشتغل نصف المدة فيعطى نصف الثمرة التي كانت ستكون له لو كمل، وهكذا اشتغل نصف الربع الثلث أكثر أقل يعطى نصيب المثل وليس أجرة المثل. وأحيانا بالعكس تكون أجرة المثل أكثر من المزارعة، من نصيب المزارع، لو حسب له بالأجرة قد تكون ضعف أو ثلاثة أضعاف ما يتحصل من الزرع والتمر، فيكون المظلوم صاحب المزرعة. فأولا نقول إنها عقد لازم لسنة، لأن هذا هو الذي وقع عليه العقد، قال زارعتك على النصف، هذا عقد الآن اتفقوا عليه وشرطه له النصف، فإذا فسخ بدون عذر نقض هذا الاتفاق، نقضه، صار فيه مشاكل، صار فيه ظلم لهذا أنه ورطه، لو علم أنه سيفسخ ما شارطه، ما زرعه، ذهب يزرع غيره. فالأقرب أنها تلزم سنة ولا تلزم، إذا لم يحددوا ما تلزم أبدا، إذا سكتوا نقول أقل شيء سنة، فإذا انتهت السنة فكل بالخيار، إن شاء يستمرون سنة ثانية ومن شاء فليفسخ، من شاء يفسخ فسخ، لما في ضرر أحد، انتهى الموسم وحصدوا وتتقاسموا الثمرة، هنا الآن يجوز لكل واحد أن يفسخ لأنه عدم الضرر، ويجوز أن يستمروا سنة ثانية وأكثر، وإن فسخوا في أثناء السنة لسبب فله للعامل نصيب المثل. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. يعني أنه عمر رضي الله عنه حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فرد به على اليهود، يعني قال كيف تخرجنا وقد يعني أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم، فعمر احتج عليه رد عليه قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنك ستخرج، يعني ما أقرك دائما، لو أقرك دائما ما قال كيف بك تعدو قلوصك، قرك ما شاء الله، أعطاك 10 سنين وأنا جئت أخرجك بعد 5، لا، ما أعطاك شيئا لازما، إنما أقرك مفتوح وأخبر أنك ستخرج وهذا هو وقت الخروج، تعدو بك قلوصك يعني الناقة الشابة، تعدو بك قلوصك يعني تمشي بك سيرا سريعا إلى جهة الشام، وزيلة يعني مزحة، الهزل والمزاح، يعني كان يقول إنه يعني مزح ما هو بصحيح، قال عمر كلمت. يعني هذا يسأل عن الطريقة الصحيحة لحفظ الحديث، أولا يبدأ بحفظ القرآن ولا يقدم عليه شيئا، يحفظ القرآن ويتقنه، فإذا ضبط القرآن وراجعه وأتقنه ينتقل إلى حفظ السنة لأن الوحي الثاني، ويحرص على أن يعني يبحث عن كتاب مختصر ويكون في تخريج واحد، أو أولى شيء ما اتفق عليه الشيخان، يبدأ بكتاب في المتفق عليه حتى ما تتداخل عليه الحديث، ومختصر يعني ما يصلح أن يحفظ نفس صحيح البخاري الأصل، هذا ما وضع للحفظ، فيه أسانيد وفيه تكرار وفيه ألفاظ مكررة متشابهة، هذا يعني يستحيل أنه يحفظ، فيكون هذا لجمع الطرق والروايات وكذا وليس للحفظ. ثم اختلاف الألفاظ هذا لا يتعبد به، يعني صعب جدا. الحديث عائشة ومريرة جاء من 20 طريق، 20 لفظ متقاربة، هل يحتاج إلى جهد جبار عظيم الإنسان يضبط هذه الألفاظ؟ على فيه ضياع وقت شديد كثير وجهد عظيم، والنتيجة ما في ذاك الفرق. الرواة رواه بالمعنى، هذا يزيد وهذا ينقص، هذا يغير وهذا يبدل، والمعنى متقارب، فلا حاجة الإنسان يأتي حديث بريرة من 20 لفظ أو أكثر وأقل قد يحفظ كل لفظ يقارن بينها، هذا صعب، هذا ما يفعله إنسان عاقل، ضيع وقته وجهده في شيء ما فيه ذاك الفائدة. فيبحث طريقة المختصرات، أن المختصر يأتي الحديث بريرة مثلا ويستعرض الألفاظ، ورد في 10 مواضع 15 موضع 20 موضع، يجمع هذه المواضع وينظر فيها ثم يختار أشمل لفظ فيثبته لفظ واحد، وإن كان في أشياء مثمة جدا ترتب عليها معنى زائد يضيف، يقول في رواية كذا وفي رواية كذا، حتى ما تفوت هذه الألفاظ التي ترتب عليها حكم. أما الألفاظ المختلفة المعنى واحد هذه تترك حتى يختصر الإنسان الوقت والجهد. فالبخاري مثلا بالمكرر أكثر من 7000، بدون مكرر يصفي على 2000 وشوي، يعني فرق بين 2000 و7. الإنسان إذا جاء المختصرات يعني يرتاح من شيء كثير. مسلم مثلا قريب من هذا العدد، يعني قريب من هذا، فيه تكرار كذلك، فإذا حفظ مثلا المتفق عليه تداخل، يعني 2000 مثلا في مسلم و2000 في البخاري، إذا جمعناها سيخرج 1000 تقريبا أو أكثر متفق عليه، فيحفظه مرة واحدة، ما يحفظه عنده مقدمة سواء من لفظ مسلم أو لفظ البخاري، يحفظ بلفظ واحد. ثم بعد ذلك إذا انتهى من المتفق عليه بقي مفردات البخاري، هذه 500 حديث أو قريب منها، ومفردات مسلم تقريبا قريبة من هذا العدد، فإذا جمع هذه الثلاثة تحصل عنده قرابة 3000 حديث، يعني كل الصحيحين اللي هي 7 في البخاري وقرابة ويقاربه مسلم أكثر من حوالي 14000 حديث، هذه تصفو على 3، يحفظها بسهولة. لكنه يبدأ بالمتفق عليه تخريج واحد، كتاب واحد، ثم البخاري مفردات البخاري ثم مفردات مسلم، هذا أسهل طريقة للحفظ. أما إذا حفظ الحديث متداخلة مثل بلوغ المرام والمحرر بن عبد الهادي وما شبهه، فهذا صعب، لأنه يعني تختلط عليه الحديث فلا يستطيع أن يفرق بينها، ما يميز بين حديث متوقع عليه حديث بخاري عند مسلم عند أصحاب السنن عند أحمد عند ابن حبان عند الحاكم، تتداخل عليه ويصعب عليه التفريق. فالبلوغ متونه سهلة لكن أصعب ما فيه التخريج، رواه الخمسة إلا الترمذي، ورواه فلان إلا فلان، وقال عنه فلان كذا وقال فلان كذا، يعني حوالي 1200 حديث كل واحد له تخريج يختلف عن الثاني، هذا صعب جدا، والإنسان اللي حفظ البلوغ تعبه، وفي الأخير ما ضبطه، يتداخل عليه مهما حفظ مهما راجع يتداخل عليه تخريج هذا مع هذا فيبقى مشوشا. فالنصيحة الإنسان ما يحفظ من الكتب المخلوطة، وإنما يذهب إلى الأصول عن طريق المختصرات، هذا أسهل وأريح. ثم يكثر من المراجعة، يفرغ نفسه، لأن الحفظ يحتاج إلى وقت، للحفظ وقت المراجعة يحتاج تركيز، فلا يشتغل بقراءة شروح ولا بمتون ولا بشيء، إن حضر بعض الدروس إذا كان عنده وقت هذا ما يؤثر، لكن يجعل وقتا كافيا للحفظ والمراجعة ويجتهد ويصبر حتى يفتح الله عليه. الحفظ صعب لكن ثمرته عظيمة. اللي يعجز عن الحفظ الحمد لله، يعني العلم ليس يعني موقوفا على الحفظ، وإن من لم يحفظ خلاص فاته العلم. الحفظ لا شك أنه أحسن، هو الذي يجمع العلم وإنسان يحمل العلم في صدره، لكن من لم يفتح الله عليه في الحفظ فيكثر من القراءة والترداد. إذا أكثر من القراءة والترداد وكذا فإنه تعلق في ذهنه ألفاظ من الحديث وأقوال أهل العلم، فيكون عنده خير. والعلم القلب مثل الإناء، القلوب أوعية، والعلم بحر كل يغرف بقدر إنائه. فصاحب الإناء الكبير سيغرف علما كثيرا، صاحب الإناء الصغير سيأخذ علما بقدر إنائه، لكنه كاسب على خير. لو يأخذ نقطة من البحر أحسن من لا شيء. على كل حال هذه يعني الأولى أن تكون من المختصين متخصصين، وفيه دروس الظاهر للمتخصصين في النحو، لأنه يعني دائما الأشياء اللي تكون تخصصات كالنحو وصول الفقه وما شابه ذلك، المصطلح الحديث هذه تسمى علوم الآلة، هذه الأولى أخذها من المتخصصين. متخصص في النحو يكون أقدر من غيره على الشرح والبيان وإزالة الإشكالات وكذا، عنده عمق، عنده باع طويل، فيقرب المعلومات تقريبا سهلا ويجيب على الإشكالات والأسئلة، بخلاف غير المتخصص قد يحضر ويضبط ويتقن، لكن عرضه للعلم يكون عرضا ضعيفا، فيه يعني تردد وقد يخطئ وكذا، فما يكون مثل المتخصص. فالأولى هذه أن تأخذ من المتخصصين. نسأل الله لنا ولك التوفيق. والله هذا عاد يرجع لكم يا أبو إبراهيم، إذا كنتم هذا يعجب أنتم، أنا بس فليم ما أكره نشر الخير والعلم، لكن هذا عاد يرجع ظروف التسجيل، يعني هل يمكن تسجلون هناك وشوف إذا كان ميسور. لا الحمد لله.